السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلي اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم فضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة معنا فيها نموذجين، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب ويجعلهم بحق زخر الإسلام وللمسلمين، اللهم أمين. تعالوا بنا نتعرف عليهم في بداية هذه الحلقة. معي ومعكم النموذج الأول، ابننا عبد الله أحمد.
نعم.
أحمد إيه؟ الجندي.
نعم.
إزيك عبد الله؟
الحمد لله.
ومنورنا يا عسل.
ربنا يكرمك.
وهذه هي الحلقة الثانية على التوالي إن شاء الله.
مظبوط.
بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. والنموذج الثاني وبرضه في الحلقة الثانية على التوالي، ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم، ابننا عبد الرحمن شعبان الخطاري. مش كده الخطاري برضه؟
تمام مولانا.
الخطاري دي تعرف معناها ايه ولا هي كده وبس؟
نقرب بس هقول لك بعد الحلقة ان شاء الله.
طيب ماشي. طب والمشاهد ما يعرفش
يعني؟ لا المشاهد مش مشكلة. طيب. أهم حاجة يعرف المعلومة اللي هنقولها ان شاء الله.
لكنها خير ان شاء الله وليست يعني.
نعم.
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
نعم.
منورين وشرفتونا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. كعادتي إن شاء الله في كل حلقة بنتناول هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي اليوم هي الحلقة الثانية إن شاء الله في الأمر برد المظالم للناس. ومعي في هذه الحلقة إن شاء الله إن شاء الله عدة أحاديث، وهذا رزقي ورزقكم بإذن الله تبارك وتعالى. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع كده وتدبر، لأن هذا الحديث ورب الكعبة من أجمل وأحسن ما قرأت وما سمعت. يقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض، قيد شبر من الأرض، شبر واحد، شبر واحد في طول الأرض بقى، شوف يعمل إيه، يعمل كام. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، يطوق به حول عنقه حول رقبته، جر بقى وادخل النار. بتاخده ليه؟ ظلمت في ده ليه؟ شفت بقى آخرتها إيه؟ من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. يا الله، الأمر جد خطير. بقول لك انقذ نفسك ورد الحقوق لأصحابها، رد المظالم يا ظالم، واستغفر ربك وربك سبحانه وتعالى يتوب عليك ويشرح صدرك ويعلي قدرك ويقنعك بالحلال الطيب إن شاء الله. بس رد رد، أنا لو أقدر أبوس إيديك وأقول لك رد رد الحقوق أعملها وما تأخرش ومستعد. خوفي عليك هو اللي بيمرني بكده، لأن ربك سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. طب اسمع كده برضو من أجمل وأروع ما سمعت وما قرأت، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من حديث البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاتل الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والحديث الثاني: إن الله لا يملي للظالم. إيه؟ لا يملي يعني سيبه براحته قوي 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 قوي، اظلم براحتك بس في يوم حساب، في يوم عرض على الله. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه، شوف هو سيبه قد إيه وبراحته خالص، حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، اسمع، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. ولم لا؟ ألم تقرأ قوله جل وعلا: إن بطش ربك لشديد؟ ربك سبحانه وتعالى منتقم جبار، هيخلص منك والله، أقسم بالله عند الموت لو فضلت بظلمك ده كده محدش بيحبك، حتى عيالك زهقانين منك، عيالك وزوجتك وكل الناس. ليه؟ ما هو انت عشت طول عمرك طماع، عشت طول عمرك مفتري. تتقوى بقوتك على ضعف الضعفاء ازاي؟ ونسيت ان الله قوي قهار، قوي غالب. رد، بقول لك رد عشان تعيش مرتاح، رد عشان ربنا يشفيك، رد عشان ربنا يرضيك، رد وهتبقى كسبان دنيا واخره ان شاء الله. تعالوا بنا مشاهدينا الاكارم نستمع الى النموذج الاول، ابننا عبد الله احمد الجندي. وموضوعك ان شاء الله يا عبد الله
قضيه الرزق.
قضيه الرزق
ان شاء الله.
ما شاء الله، احسنت الاختيار. تفضل يا حبيبي.
تفضل. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. عجبت للارض كيف تعطي الخير اهليها، من ذا الذي يجبرها على اخراج ما فيها. عجبت للسماء من الذي رفعها ومن السقوط يحميها. عجبت للجبال السم الراصيات، من الذي في باطن الأرض ثبتها ومن الذي يرسيها. عجبت للحية الرقطاء بين الصخور مسكنها، ولا ماء بين الصخور يرويها. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه. يا زائرًا قبر الحبيب الهادي، أبلغ رسول الله شوق فؤادي. إني يا رسول الله بحبك متيم، وزيارتي إياك هي كل مراضي. عباد الله، إن الحديث عن قضية تشغل الكبير والصغير، قضية أصبحت تشغل كثيرا من الناس، ألا وهي قضية الرزق. نعم عباد الله، إنها قضية تشغلنا جميعا. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن لابد أن تعلم أن الرزق كله بيد الله جل وعلا. فهذا أخذ رزقه زوجة صالحة، وهذا أخذه ولد صالح، وهذا أخذه مالا، إلى آخر كل هذا عباد الله. لكن ما علينا نحن؟ أن نأخذ بالأسباب، ثم إذا أخذنا بالأسباب علينا أن نرضى بما قدره الملك الوهاب جل وعلا، لأن كل شيء عنده بقدر. فإن من سننه جل وعلا أن جعل لكل شيء سببا، فجعل الزرع سببا للحصاد، والأكل سببا للشبع، والماء سببا للارتواء. وهكذا جعل ربك جل وعلا في كونه الفسيح هذا لكل شيء سببا لنأخذ بها نحن. فلا ننام على ظهورنا ثم نقول الرزق بيد الله سيعطيه لنا، لا، نحن علينا دائما أن نأخذ بالأسباب، ثم إذا أخذنا قلنا لك أن نرضى بما قدره الملك الوهاب جل وعلا. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا جميعا كيفية الأخذ بالأسباب. فكان صلى الله عليه وسلم يعلف بعيره، وكان يحلب شاته، وكان يحمل بضاعته إلى السوق، وهكذا سائر الأنبياء. نبي الله داود كان يعمل حدادة، نبي الله نوح كان يعمل نجارة، نبي الله إلياس كان نساجة، وهكذا سائر الأنبياء. وها هم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يأخذون بالأسباب لأجل الكسب والرزق. فأنت عليك دائما أن تأخذ بالأسباب. ها هو ربك جل وعلا يقول عن مريم عليها السلام: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، طلق الولادة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ربك جل وعلا قادر أن ينزل عليها الرطب بدون أن تهز بجذع النخلة، لكن أراد ربك جل وعلا أن يعلمها وأن يعلمنا جميعا أن نأخذ بالأسباب. وإن من أعظم أنواع وإن من أعظم أسباب الرزق هو التوكل على الله تعالى. قال الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أما سمعت يوما عن حاتم الأصم، ذلك الرجل الذي أراد أن يذهب إلى حج بيته الحرام، فقالت له زوجته: يا حاتم، إلى من تتركنا؟ سينفذ المال وسينفذ الطعام ولن يبقى في بيتك شيء. فقالت له ابنته: يا أبي اذهب، فالذي رزقنا في وجودك سيرزقنا في غيابك. ويذهب حاتم وينفذ ما في بيته من مال وطعام. فقالت الأم لابنتها: أيتها اللميضة، ألم تكوني أنت الذي قلت له اذهب؟ أين المال والطعام؟ أين الطعام والشراب؟ أين قوت يومنا؟ فدخلت البنت إلى حجرتها وأغلقت بابها وناجت ربها: يا رب لا تشمتهم بي، فإذ بربك جل وعلا يقدر أن يمر أمير البلدة من أمام بيت حاتم فيعطش، فيأتي له الجنود بالماء من بيت حاتم، فيضع ربك جل وعلا حلاوة في الماء، فيقول الأمير: من بيت من هذا الماء؟ فقالوا: من بيت حاتم. فأخذ الأمير بصرة من ذهب وقذفها في بيته وقال: من أحبني فعل مثلي. ففعل كل الجنود مثله. أرأيتم عباد الله، توكلت في رزقي على الله خالقي، يكن حالك دائما، فليكن حالك دائما: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت لا شك بأن الله رازقي، وما لي من رزق فلا يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق، سيأتي به الله العظيم بفضله، وإن لم يكن مني اللسان بناطقي. واعلم أنك لن تموت إلا إذا قد استوفيت رزقك كله. مش هتموت غير لما تأخذ رزقك كله. سقط رجلا في بئر ثم أخرجه من حوله، فلما خرج أعطوه كوبا من الماء، ثم سقط ثانية فلما أخرجوه الثانية وجده قد مات. فقال أحد العلماء: كان ينقص من رزقه ذلك الكوب، كوب اللبن، فأخرجه ربه جل وعلا ليأخذه. وإن من أعظم أسباب الرزق أيضا السبب الثاني الاستغفار، عليك أن تلزم الاستغفار. قال ربك جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جاء رجل إلى أحد الأئمة فقال له: يا إمام، ادعوا الله لي أن يرزقني بولد. فقال له: استغفر الله. ثم جاءه آخر وقال: يا إمام، ادعوا الله أن يرزقني المال. فقال له: استغفر الله. ثم جاءه الناس وقالوا له: يا إمام، ادعوا الله أن ينزل علينا المطر، لقد جفت السماء. فقال لهم: استغفروا الله. فجاءه رجل وقال: يا إمام، جاءك الناس بأسئلة شتى، فقلت لهم استغفروا الله؟ فقال لهم: أما سمعتم قول ربي؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله ما شاء الله، أحسنت يا عبد الله، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويرفع قدرك ويجعلك ذخر الإسلام وللمسلمين، اللهم أمين. مشاهدينا الأكارم، رد المظالم لأهلها، نعلم عيالنا كده ونؤمر أنفسنا ونؤمر الناس برد الحقوق لأهلها وأصحابها. مما قرأت والله بل من أحسن ما قرأت حديث أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارسي كما عند مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، اسمع كده بالله وتدبر، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. تدبرت؟ تاني، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. الجنة عليه إيه؟ حرام، وأوجب له النار. فإذا برجل يقول: يا رسول الله، لما سمع الحديث، وإن كان شيئا يسيرا، يعني لو حاجة بسيطة، برضو أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. توقع كده يكون رد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون إيه؟ رد عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، وإن كان قضيبا من أراك، عد سواك، ما قيمته؟ عد سواك قيمته جنيه، جنيها واحدا، اقتطعته ظلما، تقويت بقوتك على ضعف الضعيف، أوجب الله لك النار وحرم عليك الجنة. يا الله، أنا عاوزك بقى تسأل نفسك، قضيب من أراك، عود سواك، أوجب النار وحرم الجنة؟ أمال اللي ظلم في فدان، أي والله، أو أكثر أو أقل، ده هيبقى يومه إيه ده؟ ده يوم ويوم هينتقم منه علام الغيوب. وبرضه وما ربك بظلام للعبيد. عشان كده بقول لك دايما وبكرر، الحق نفسك، رد الحقوق، رد المظالم، رد يا اخي ونظف نفسك، رد عشان ربنا يريحك دنيا واخره، رد عشان ربنا يبارك لك. انت مش عايز تعيش سعيد، تحيا سعيد كده وقد رضي الله عنك؟ الان تخلص ورد الحقوق. عملت ايه اختك طول عمرها كانت بتفتخر بيك وتقول اخويا ده ولا في الدنيا، يوم ما يبقى في ايدك حقها تاكل حقها؟ لا تعطيها حقها؟ ليه؟ بحجه ايه يعني؟ وازاي تحرم اختك من ميراث ابوها؟ ليه عامل كده ليه؟ طب أخوك اللي أضعف منك ذنبه إيه؟ إيه؟ مراتك هي اللي بتزقك أو هي اللي بتوزك أو هي اللي يعني مقوية ظهرك وتقولك لازم تعمل كده وعيالك عايزين وعاوزين، ده احنا عندنا عيال يأكلوا الحديد ويقرقشوا الصدق، ها؟ هي اللي بتقولك كده؟ طب وهتفضل إلى متى تسمع كلامها؟ يا ابني فوق، يا ابني لو دخلت الجنة برضا أبوك وأمك، وابوك عمره ما هيرضى عنك حتى بعد ما مات، وامك كمان، طول ما انت ظالم اختك اللي اضعف منك. زوجتك اللي هي السبب في كل ده لو دخلت الجنه يبقى برضاك انت. عقلك فين؟ اين عقله؟ اين قلبك؟ اليس لك عقل وقلب؟ امال عامل كده ليه؟ امال ظالم ومفتري قوي كده ليه؟ ما بتتخلصش من ظلمك ليه؟ الحق نفسك بقول لك. شوف بكرر واقول لك الحق نفسك، اصل الموت بياتي فجاه، أسرع غائب تنتظره الموت، مش ابنك اللي بره أو أنت منتظره بعد سفر هو ده الغائب اللي أنت بتنتظره، لا، أقرب غائب تنتظره مش ده، الموت بيجي في لحظة. ولا بيعرف فلان اللي قوي وصحته زي الفل ولا فلان الضعيف، كم من مريض عاش حينا من الدهر، أو الله، وكم من إنسان صحيح البدن مات من غير علة، قوي وبرضه مات. شفت الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. تم تنقذ نفسك بقى، تم ترد ربنا يبارك لك ويحفظك ويسعدك دنيا وآخرة. هنعمل كده إن شاء الله. أسأل الله لك الهداية والتوفيق والسداد والرشاد إن شاء الله، بس رد. والآن تعالوا بنا نسمع ابننا عبد الرحمن شعبان في خطبة بعنوان إيه عبد الرحمن؟
بعنوان حب الله والنبي وآل بيته من كمال الإيمان بإذن الله تعالى.
الله، نعم. حب الله والنبي، نعم. وآل بيته من الإيمان،
نعم.
فضل.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأظهر الحق بالحق وهزم الأحزاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الكون والأرباب، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا ومعلمنا وأستاذنا سيدنا محمد رسول الله الهادي إلى خير الأسباب. وبعد، فيا أحبة النبي صلى الله عليه وسلم، موضوعنا الآن مع حضراتكم ألا وهو حب الله جل وعلا وحب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته من كمال الإيمان. نعم، من كمال الإيمان. أولاً، حب الله جل وعلا يكون ذلك في أمرين. الأمر الأول هو الاتباع، اتباع الله فيما أمر به والاجتناب عما نهى عنه. والأمر الثاني يكون في احترام الله سبحانه وتعالى وتوقير الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائره. توقير واحترام الله في شتى أنواع العبادات. يقول الحق سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فين الوقار؟ أين وقار الله سبحانه وتعالى؟ لا بد أن تعظم الله وتوقر الله حق وقاره واحترامه. والأمر الثاني هو تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أتريد التقوى؟ نعم، عظم شعائر الله. ثم بعد ذلك ننتقل إلى حب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه من كمال الإيمان، إذ لا يكتمل إيمانك إلا بعد أن تكون خالص الحب لسيدنا رسول الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبه يكمل الإيمان. للإيمان أشياء كثيرة تكمل، إلا حب النبي صلى الله عليه وسلم من أجملها ومن أفضلها ومن أخلصها، حبه صلى الله عليه وسلم. يقول الحق تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله، نعمل إيه يا رب؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لأن الذي يوصل إلى طريق الله سبحانه وتعالى هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحب هو الاتباع، إنك تتبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول إيه؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وسيدنا النبي قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. فقدم إيه؟ الوالد على الولد، لأن كل شخص منينا له والد، لكن ليس لكل والد منا ولد. فقدم صلى الله عليه وسلم الوالد على الولد للأكثرية. فين حبك لسيدنا النبي وانت مش بتصلي؟ فين حبك لسيدنا النبي وانت مش بتزكي؟ فين حبك لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وانت لا تتصدق على الفقراء والمساكين؟ فين حبك لسيدنا النبي وانت ظالم للناس؟ فين حبك لسيدنا النبي وانت تظلم اخوتك البنات في الميراث وتأخذ حقوقهم من الميراث؟ فين حبك لسيدنا النبي وانت مش متبع لسيدنا النبي؟ الحب هو الاتباع. اتباع من؟ اتباع الله، ثم بعد ذلك اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونذكر قصة جميلة خالص لسيدنا خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه، دليل على حب سيدنا خزيمة لمن؟ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي فرسا، فأعطاه نصف الثمن وقال له: يتبقى لك مني نصف الثمن الآخر. يعني اداله نص الثمن وخلى النص الباقي بعدين. فمرت الأيام وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى هذا الرجل، يعني اداله إيه؟ ثمن الفرس كامل وأتم إيه؟ الدين. ثم بعد ذلك مرت الأيام، فذهب هذا الرجل عند بيت مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا رسول الله، أنا عايز حق الفرس. سيدنا النبي يقول له: قضيتك، يعني أعطيتك حقك إيه؟ كاملا. فيقول له: لا. ففي وقت الحادثة، يعني لما سيدنا النبي قضى هذا الرجل، ما كانش حد موجود، فاليهود يقول له: إذا كنت صادقا فأتني بشاهد، يعني لو أنت كنت كلامك صح هات لي إيه؟ هات لي شاهد. فسيدنا النبي عارف أنه ما كانش في حد موجود، فخرج سيدنا خزيمة رضوان الله عليه وقال: أنا أشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليهودي أنه كان كاذب في كلامه، لو أنه صادق كان قال لسيدنا خزيمة: أنت شفتني فين؟ ولكن هو إيه؟ كاذب. نسأل الله ألا يجعلنا من عباده الكاذبين ولا المكذبين. فلما انتهت الحادثة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل سيدنا خزيمة، بيقول له: يا خزيمة، فيما رأيتني؟ يعني أنت شفتني فين؟ فسيدنا خزيمة يقول له: يا رسول الله، والله ما رأيتك، ولكني صدقتك في خبر السماء، ألا أصدقك في درهم أو درهمين؟ انظر إلى هذا الحب، هذا حب خالص نابع من القلب لسيدنا رسول الله، حبه في اتباعه صلى الله عليه وسلم. ورواية أخرى أيضا، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد جالس مع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، فبكى. فلما بكى سأله الصحابة: مما تبكي يا رسول الله؟ فقال: اشتقت لأحبابي. الصحابة يقول: يا رسول الله، أولسنا أحبابك؟ فسيدنا النبي يقول لهم: لا، أنتم أصحابي، أما أحبابي هم قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، فصلوا على من بكى شوقا لرؤيتكم. اللهم صل وسلم على أحمد محمد نبي الهدى، صلاة نفوز بها في غد ونسعد بها ونكيد العدا، صلاة تفوق جميع الصلاة عليه مكررة سرمدا، عدد الملائكة القائمين كذا الراكعين مع السجدا، عدد حروف الكتاب الذي أتانا ونحن به نقتدى، عدد الحصى والثرى والرمال ومزج البحار وقطر الندى. قدر معزتك وحبك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدر معزتك وحبك لسيدنا رسول الله هو كثرة صلاتك عليه. صل على سيدنا النبي، لو أنت بتحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه كثير، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يروى إن كان أب واخد ابنه ورايحين يؤدي فريضة الحج، فمات الأب في الطريق أثناء السفر، مات الأب، فجلس الابن حزينا على أبيه منهمرا بالدموع. وأبوه حينما مات كان وجهه يعني إيه كقطعة ليل مظلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنام هذا الولد، أخذته سنة من النوم، فلما نام رأى في المنام رجلا، جل رجل في المنام أبيض الثياب والوجه وأكحل العينين، فالولد بيقول له من، بيقول له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعرفني يا عبد الله؟ قال لا، قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا النبي جاء للولد هذا في المنام فقال له يا رسول الله لماذا أتيتني، يعني هو في حاجة؟ لما سيدنا النبي ده أكيد شيء عظيم، لما يجي الحد في المنام نسأل الله أن يرزقنا وإياكم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فقال له ستستيقظ من نومك ستجد وجه أبيك كقطعة قمر. الله أكبر. طب السر؟ فالولد بيقول له يا رسول الله أبوي لما توفى كان وجهه كقطعة الليل المظلم، يعني وجهه أسود، فدلوقتي حيكون وجهه كقطعة قمر. قال له رسول الله نعم، إن أباك كان كثير الصلاة علي وشقد شفعت له عند الله، وأنا شفيع وضمين من صلى وسلم وبارك عليه. هذه ثمرة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب آل البيت رضوان الله عليهم أيضا من كمال الإيمان. الله سبحانه وتعالى يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ذكرهم بأفضل ما جمل سبحانه وتعالى أفضل الكلام حينما ذكر أهل البيت. نختم خطبتنا الآن وحديثنا مع حضراتكم آخر سورة الفتح. ربنا سبحانه وتعالى يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فسيدنا سعد رضي الله عنه قلقت الآية، فرح لسيدنا النبي يا رسول الله ده أنت نبي، غفر لك كيف لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك، ألك ذنوب؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ابتسامته الجميلة صلى الله عليه وسلم فيقول له يا سعد حملت علي أوزار أهل بيتي وهذا ما تقدم، وحملت علي أوزار أحبة أهل بيتي وهذا ما تأخر، فدعوت الله أن يغفر لي ما تقدم وما تأخر. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الله وآل بيته وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله ما شاء الله، أحسنت ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك يا عبد الرحمن يا ابني، اللهم أمين. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نسمع ابننا عبد الله احمد الجندي. حضرت لنا ايه يا عبد الله؟
ان شاء الله الكبر وعواقبه.
الكبر وعواقب الكبر.
نعم،
اعوذ بالله من الكبر والمتكبرين. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله عرضت عليه الدنيا بزينتها فأعرض زاهدا، يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج فوق الجبين مرصعا، وهو الذي لو شاء جاءه كل الذي فوق البسيطة أجمعا. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما طار طير في السماء وغردا. ثم أما بعد عباد الله، إن الحديث عن مرض خطير إذا أصاب الإنسان يمنعه من دخول الجنة ولو كان في قلبه مثقال ذرة منه، ألا وهو الكبر. نعم عباد الله، إن الكبر مرض خطير
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من الكبر، قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، أي أمثال النمل الضئيل الصغير الحقير. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من قبل من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولقد حذرنا ربنا جل وعلا من الكبر، ولقد ذم الكبر والمتكبرين، فقال جل وعلا: إنه لا يحب المستكبرين. ربك جل وعلا لا يحب المستكبرين، لا يحب الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، لأن الكبر من صفات ربنا جل وعلا، ولا يصح لأحد من الخلق أن ينازع ربه في شيء. قال ربك جل وعلا في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحد منهما قصمته ولا أبالي. ويقول ربك جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والكبر أنواع، وإن شر الكبر شر أنواعه أن يتكبر المخلوق الضعيف على خالقه ومولاه، كما حدث من النمرود: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، رب جل وعلا إدى للنمرود الملك فتكبر على الله بملكه، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، فقال النمرود: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. انظر إلى عاقبته، لأنه تكبر على الله بملكه. بعث الله عز وجل عليه الذباب، فيشاء ربك أن تدخل نملة من فمه فتستقر في رأسه فكان لا ينام حتى يضرب بالنعال، لأنه تكبر. وهذا فرعون، فرعون الذي نادى في قومه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، انظر إلى عقابه، لأنه تكبر على الله بملكه وتكبر على الناس بمكانته، انظر إلى عقابه، فأجرى الله عز وجل من فوقه الأنهار الذي كان يتكبر بها. انظر إلى عظمة ربك، ربك جل وعلا متكبر، ولا يصح لأحد من الخلق أن ينازع ربه في شيء، ولا يصح لأحد من الخلق أن يكون متكبرا. وإن أيضا من أنواع الكبر أن يتكبر العبد بماله، كما كان من قارون. قارون تكبر وبغى وطغى بماله، قال: إنما أوتيته على علم عند ذكائي، ده دهائي، ده مالي، أوتيته على علم عندي. ماذا كانت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض، لأنه تكبر وبغى وطغى بماله، قال: إنما أوتيته على علم عندي. وهناك صنف آخر يتكبر بحسبه ونسبه. جاء رجل إلى موسى عليه السلام وقال، فقال له نبي الله موسى: من أنت؟ أنت مين؟ فقال له: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، وذكر تسعة من أجداده على سبيل الكبر، ذكر تسعة من أجداده. فنزل جبريل على موسى عليه السلام وقال: يا موسى أخبره أنه ذكر تسعة من أجداده كلهم في النار وهو عاشرهم. نجد الآن من الناس من يقول: ألا تعلم ابن من أنا؟ أنت مش عارف أنا ابن مين؟ ابن من أنت؟ ابن التراب ومأقول التراب، خلقت من التراب فصرت حيا، وعلمت الفصيح من الخطاب، وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب. وهناك صنف آخر يتكبر بجماله، وهذا صنف جاهل، لأنه لا يعلم أن الجمال يوما سينفذ في القبر، الجمال هذا يوما سيندفن في قبر. أذكر على سبيل المثال قصة أذكرها لأحد علمائنا أو أحد دعاتنا، يقول: كانت هناك فتاة تحكي أخت عن أختها، تقول: كانت أختي تبلغ من الجمال ما لم تبلغ فتيات قريتنا بأجملها، فتاة جميلة جدا، لدرجة أنها إذا ارتدت شيئا قلدها بقية الفتيات لشدة جمالها، قلدها فقية الفتيات لشدة جمالها. ثم ماذا؟ أصيبت الفتاة هذه بسرطان في معدتها فينتهي هذا الجمال. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله ما شاء الله، أحسنت يا عبد الله، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويرفع قدرك ويزيدك فهما وعلما وخلقا ورفعة إن شاء الله. والآن نسمع ابننا عبد الرحمن شعبان في موضوع. يا عبد الرحمن،
ذكر الله عمر القلوب سريعا بإذن الله تعالى.
جميل جميل، حلو، تفضل تفضل.
الحمد لله، وبعد الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، فإن موضوعنا الآن مع حضراتكم هو بعنوان ذكر الله عمار القلوب. إذا أردت أن يكون قلبك عامرا ومطمئنا عليك بذكر الله. يقول الحق سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمئن قلبك بإيه؟ بذكر الله سبحانه وتعالى. والذكر أنواع كثيرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والصلاة على سيدنا رسول الله والاستغفار، كل هذا يعد ذكرا. فعن لا إله إلا الله سيدنا موسى عليه السلام يقول: يا رب علمني ذكرا، فربنا يقول يا موسى قل لا إله إلا الله. سيدنا موسى يقول: يا رب هذا ذكر معروف، أريد أن يكون ذكرا لي وحدي. فيقول الله: يا موسى لو وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت لا إله إلا الله. الله أكبر، كل هذا. أما عن الحمد لله وسبحان الله فيقول سيدنا رسول الله عن سيدنا أبي مالك الأشعري عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، يعني الصلاة نصف، يعني الوضوء نصف الصلاة. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو يعني كل الناس تسعى، فمن الناس من يسعى إلى إيه؟ إلى العصيان، وهذا يدخل النيران أعاذنا الله منها. ونصف آخر يسعى إلى الطاعة وإلى رضا الرحمن سبحانه وتعالى فيفوز، وأن يسكن هذا النوع في أعلى الجنان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ذكر الله، الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم ألا وهو القرآن الكريم، يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا، طب هنا نادى ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين بس، لأنه لا يذكر الله وقلبه خالصا لله إلا مؤمن. اذكروا الله ذكرا كثيرا، حدد ما حددش المكان، اذكروا الله ذكرا كثيرا ولا حدد الزمان، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فلما أطلق أطلق الزمان وأطلق المكان، أن يذكروا الله ذكرا على قدر استطاعتكم. فمن الناس من يذكر الله بعدد 1000 في اليوم، ومنهم على ذلك أكثر من ذلك، ومنهم أكثر من ذلك. وأيضا الذكر يشتمل على كلمة جميلة ألا وهي الله، سبحان الله والحمد لله تشتمل فيه كلمة الله. وكلمة الله كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم. يقول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعو الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. لأن الإمام البيضاوي ذكر في كتابه قال: اسم الله هو اسم الله الأعظم لأن دلالته على نفسه بعد إسقاط حروفه. اسم الله كم حرف؟ 4 أحرف: الألف واللام واللام والإيه وحرف الهاء. لو شلنا الألف الأول هتبقى لله، لله ملك السماوات والأرض. إذا حذفنا الألف إذا حذفنا اللام الأولى صارت له، له مقاليد السماوات والأرض. إذا حذفنا اللام الثانية وبقينا الهاء الأخيرة صارت هو، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر سورة الحشر. تشتمل صفات الملك سبحانه وتعالى في هذه الكلمة ألا وهي الله، تشمل جميع الصفات. وأقول قولي هذا عباد الله، وأستغفر الله لي ولكم، دمتم بخير وسلام بإذن الله تعالى.
عسل يا عبد الرحمن،
ربنا يجمل أيامك،
شرفتنا ونورتنا، وانت كمان يا عبد الله نورتونا وشرفتونا وأسعدتونا. أسأل الله أنه يسعدكم ويبارك فيكم ويرفع قدركم يا رب دنيا وآخرة. مشاهدي الكرام، انتهى وقت حلقتنا، فإلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل، شاهد خطباء المستقبل و واستبشروا بالرجل الأمثل.
أبناء الإسلام تربوا للخير النافع لا تغفل.